بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قد شرعنا أخواني وأخواتي في اللقاء السابق في بيان الأسباب المانعة من الإيمان بالله تبارك وتعالى، وفي بيان العوامل الصادة عن قبول الحق والتواضع له والأخذ به. سبق بيان أول سبب، وهو الجهل بالإيمان وبفضائل الإيمان وبآثاره وبثماره، والجهل بالحق الذي يجب على المسلم أن يتبعه وأن يسير عليه. سبق معنا شرح كلام أو التعليق على كلام المؤلف على سبيل الإجمال، ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له في بيان السبب الثاني من أسباب موانع الدين والإيمان، يعني قبول الدين وقبول الإيمان، ألا وهو الحسد. فقال رحمه الله تعالى: ومن موانع الدين والإيمان الحسد والبغي. هذا بداية درس هذا اللقاء. الحسد والبغي كحال اليهود الذين يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وحقيقة ما جاء به كما يعرفون أبناءهم، ويكتمون الحق وهم يعلمون، تقديما للأغراض الدنيوية والمطالب السفلية على الإيمان. قد منع هذا الداء كثيرا من رؤساء قريش كما هو معروف من أخبارهم وسيرهم. هذا المانع أيها الإخوة من موانع اتباع الحق وقبول الإيمان والرغبة في اعتناق دين الله تبارك وتعالى. هذا السبب من الأسباب الخطيرة والموانع الكبيرة. الحسد، وما أدراكم ما الحسد؟ خلق قبيح وصفة ذميمة لها آثارها السلبية والسيئة على المرء في عقله وفي سلوكه وعلى دينه. من أعظم آثار الحسد وآثاره السلبية أنه يمنع قبول الدين ويصرف المرء عن اتباع الحق. وكفى بهذا الخلق مذمة أن يكون هذا من آثاره ومن نتائجه السيئة. ومن آثار الحسد كذلك التباغض وإلحاق الأذى بالآخرين، والدخول في باب الغيبة والنميمة وتتبع العيوب ونحو ذلك. كل هذا ينتج عن هذه الخصلة الذميمة القبيحة، ألا وهي الحسد. فما هو الحسد أيها الإخوة؟ ما المراد به؟ يقول كثير من أهل العلم إن الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، تمني زوال النعمة، تمني الحاسد يعني زوال النعمة عن المحسود. هذا قاله كثير من أهل العلم، ولهذا قال بعضهم: كل أحد يمكنك أن ترضيه، يعني تصل إلى رضاه، إلا الحاسد فإنه لا يرضيه إلا زوال نعمتك، إذا زالت النعمة عنك رضي عنك. وقال بعض أهل العلم: في معنى الحسد وهو أدق، إن الحسد هو كراهة الإنسان ما أنعم الله به على غيره، كراهة الإنسان ما أنعم الله به على غيره. وهذا الضابط الثاني أو التعريف الثاني قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وبين أن هذا أوضح وأولى في تعريف الحسد. وعلى هذا فمن كره ما أنعم الله به على غيره فإنه والعياذ بالله يعد ماذا؟ يعد حاسدا. من كره نعمة الله عز وجل على غيره من الناس فإنه يدخل في باب الحسد. وهذا التعريف الثاني ينبهنا على أمر، وهو أن الإنسان إذا كره نعمة الله تبارك وتعالى على غيره كأنه يحتقر النعمة التي هو يعيش فيها والعياذ بالله، واحتقاره للنعم التي أنعم الله بها عليه يؤدي به إلى أمر في غاية الخطورة، وهي كفران هذه النعمة وعدم القيام بشكرها. فلاحظوا كيف أن هذه المعصية تجر عددا من المعاصي، نسأل الله السلامة والعافية. فالحسد أيها الإخوة كما تقدم من الصفات الذميمة التي تمنع قبول الإنسان للحق وتصرفه عن العمل بما يحبه الله تعالى ويرضاه. قرر الشيخ كما سمعتم في القراءة أن الحسد صفة من صفات اليهود، وهو كذلك، فإن الله قد أخبر عنهم في كتابه باتصافهم بهذه الصفة. ويظهر هذا جليا في موقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أن حسدهم منعهم من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والاعتراف بنبوته. ويتبين لكم هذا إذا علمتم أنهم كانوا قبل ظهور النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته يذكرون للعرب أنه قد آن ظهور آخر نبي من الأنبياء، ويذكرون أوصافه وما جاء في كتبهم من البشائر بظهوره صلى الله عليه وآله وسلم. فلما بعث صلى الله عليه وآله وسلم وكان ظهوره ليس من اليهود وإنما من العرب، داخلهم والعياذ بالله الحسد. عندها جاءت النتيجة وهي إنكار نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنهم يعرفونه كما أخبر الله عنهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. كيف أن الواحد يعرف ابنه وأوصافه ومدخل أبنائه ومخرجهم وشؤونهم وخصوصياتهم، هكذا يعرفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك كانت هذه الصفة الذميمة التي تحلوا بها أو اتصفوا نقول بها، نسأل الله السلامة والعافية، منعتهم من ذلك. العلاج أيها الإخوة لهذه الآفة من الأمور الضرورية التي لابد أن يتنبه لها المسلم حتى لا يقع في رد الحق ولا في رفضه مهما كانت الظروف بالنسبة إليه. أعظم سبب لإزالة هذا الداء هو التحلي بسلامة الصدر وسلوك الوسائل الشرعية لذلك، وهذا تقدم معنا بالأمس. وأيضا من الوسائل أن يتذكر المرء أنه مطلوب منه شرعا أن يتبع الحق بغض النظر عن الناقل لهذا الحق. فمتى ما تبين الحق وظهر فالواجب اتباعه، لأن الله يريد منه اتباع الحق والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى ويرضى. فبعض الناس يرفض الحق لكون ماذا؟ لكون الناقل عنده غير مرضي، وهذا خطأ. التعظيم لابد أن يكون للحق الذي جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بغض النظر عن من نقل هذا الحق أو قاله أو تكلم به. وأيضا من جوانب علاج الحسد، وخصوصا في باب النعم، أن يعلم المرء أن هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. النعم من أفضل الله، فضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء. ولهذا قال الله عز وجل منكرا على الحاسدين: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ هذا فضل الله، وإذا كان فضله فإنه يؤتيه من يشاء من عباده. وإذا كان الله تفضل، فهل نقول هل للعبد أن يعترض على أمر الله وعلى قدر الله عز وجل؟ نعوذ بالله من ذلك. ولهذا الحاسد عنده نوع اعتراض على أقدار رب العالمين سبحانه وتعالى ونعمه على خلقه. يضاف أيضا إلى ما تقدم من الأسباب التعوذ من الحسد، ومما شرع لنا في أذكار الصباح وفي أذكار المساء وعند النوم وعند الشكاية، يعني عند وجود المرض ونحو ذلك، شرع لنا قراءة المعوذتين مع الإخلاص. وفي هذه السورة، سورة الفلق، يعني فيها الاستعاذة من شر الحاسد. وأيضا من الأسباب أيها الإخوة التي يدفع بها شر الحسد الإحسان إلى الحاسد، يعني عمل ما يضاد فعل الحاسد. ومن وقع في قلبه الحسد أيضا على غيره، عليه أن يعمل ضد ما يقع في نفسه، بأن يسعى إلى الإحسان إلى من وقع في نفسه الحسد تجاهه. كل هذا أيها الإخوة مما يعين على الخلاص من هذه الخصلة الذميمة. هذا ما يتعلق بهذا المانع من موانع الحق، وهو الحسد. المانع الذي يليه وهو الثالث، تفضل مجاسم، اعتدينا على حقك ماني، وهذا الداء وهذا الداء ناشئ عن الكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا الداء ناشئ عن الكبر، عن الكبر الذي هو أعظم الموانع.
إذن يشير المؤلف إلى أن من أسباب الحسد الكبر، والعياذ بالله. نعم، الذي السلامات وجزاك خير. خلاص أنا بقرأك. وهذا الداء ناشئ عن الكبر الذي هو أعظم الموانع من اتباع الحق. إذن هذا السبب الثالث هو ماذا؟ الكبر. الكبر من الأسباب التي تمنع قبول الحق وتصرف عن اتباعه. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فالتكبر هو رد الحق واحتقار الخلق، فالتكبر الذي هو رد الحق واحتقار الخلق قد منع خلقا كثيرا من اتباع الحق والانقياد له إلى آخره. الكبر أيها الإخوة بين لنا ضابطه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا هو الكبر. من أعظم عقوبات الكبر العاجلة أن الإنسان لا يوفق للحق، ولا يعان على فهمه، ولا يوفق لإدراكه، لأن هذه الصفة صفة والعياذ بالله إذا تمكنت من القلب حرمته من كل خير ديني ودنيوي. ومما يدلنا لذلك الدليل الذي أتى به المؤلف، وهي أن الله سبحانه وتعالى توعد المتكبرين بوعيد شديد بقوله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يقول الشيخ السعدي عند هذه الآية في تفسيره، قال: فمن كان بهذه الصفة وهي الكبر حرمه الله خيرا كثيرا وخذله، ولم يفقه من آيات الله ما ينتفع به، بل ربما انقلبت عليه الحقائق واستحسن القبيح. وهذه لا شك من العقوبات العاجلة للمتكبرين. من اللطائف ما ذكره بعض علماء اليمن في دفاعه عن شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمة الله تعالى عليه، فقد اتهمه بعض من عاداه بأنه من المتكبرين، وهذا لا شك اتهام ليس بصواب. عندما رد هذا العالم عن شيخ الإسلام ودافع عنه، قال: لا يمكن أن يكون شيخ الإسلام ابن تيمية متكبرا أبدا. قيل له: كيف ذلك؟ قال: لأن الله جل وعلا يقول: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وكتب ابن تيمية التي بين أيدينا يقول تشهد بأنه في قمة التواضع للحق، فإنه يغرف من النصوص غرفا وينحت منها نحتا، وقد جاء وفتح عليه باستنباطات لم يسبق إليها، وما من خير قرره إلا وقد جاء به السلف الصالح، فكيف يكون متكبرا؟ وهذا من الفتح والتوفيق لهذا الرجل في الدفاع عن شيخ الإسلام، وصدق فيما قال رحمه الله تعالى. المتكبر أيها الإخوة على الحق وعلى الخلق له علامات. من علامات المتكبر أيها الإخوة أنه لا يبالي بالحق عندما يطرح عليه، لا يبالي بالحق الذي يطرح عليه، ولا يلتفت إلى ما يقال له، مع أن النصوص قد تتوالى عليه وبياناتها وشرحها قد تتتابع على أذنه، ومع ذلك كأن أذنه صماء لا يعي ما يقول، وذلك لكبره والعياذ بالله. ومن علاماته أنه والعياذ بالله يرى نفسه، يرى نفسه كيف؟ أعلى من غيره. فالذي يرى نفسه أعلى من غيره لا يلتفت إلى ما يقال إليه. لماذا؟ لأن يرى غيره دونه، فكيف يأخذ منه؟ ومن علامات المتكبر كذلك رؤيته لنفسه وإعجابه بها، وهذا باب من أبواب الهلاك، كما قرر ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: ثلاث مهلكات، وذكر منها: وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فالذي يعجب برأيه ويعتد به ولا يلتفت إلى أقوال الآخرين فإنه في هذه الحال قد سلك بابا من أبواب الهلاك. علاج هذا الداء الذي يصرف عن الحق أيها الإخوة هو التواضع الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن تواضع لله، ولاحظ القيد، تواضع لله رفعه كما قال عليه الصلاة والسلام، من تواضع لله رفعه. والتواضع سبق معنا وهو الانقياد للحق وقبول الحق واتباع الحق، ولو كان في ذلك شيء من ذلك ما يخالف هوى النفس، فلازم اتباع الحق والعمل به مع معالجة النفس والاستعادة من الكبر والصدق في طلب الحق، كل هذا مما يزيل هذه الصفة الذميمة. أيضا من موانع، أو نكمل كلام المؤلف، قال: فالتكبر الذي هو رد الحق واحتقار الخلق منع خلقا كثيرا من اتباع الحق والانقياد له بعدما ظهرت له آياته وبراهينه. تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ومن موانع الإيمان وهو رقم كم؟ أربعة. طيب، الرابع من موانع الإيمان الإعراض. يقول المؤلف: الإعراض عن الأدلة السمعية والأدلة العقلية الصحيحة. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فلم يكن لأمثال هؤلاء الذين اعترفوا بعدم عقلهم وسمعهم النافع رغبة في علوم الرسل والكتب المنزلة من الله ولا عقول صحيحة يهتدون بها إلى الصواب، وإنما لهم آراء ونظريات خاطئة يظنونها عقليات وهي جهالات، ولهم اقتداء خلف زعماء الضلال منعهم من اتباع الحق حتى وردوا نار جهنم فبئس مثوى المتكبرين. الإعراض عن الأدلة السمعية والأدلة العقلية. الإعراض يعني الانصراف وعدم الرغبة في الحق، الانصراف عن الحق وعدم الرغبة فيه، سواء في معرفته والعلم به وغير ذلك. والمراد بالأدلة السمعية يعني أدلة الكتاب والسنة، يقال لها الأدلة السمعية ويقال الأدلة النقلية أيضا. والأدلة العقلية الصحيحة الموافقة للنصوص الشرعية. ذكر المؤلف كما تلاحظون إخواني دليلين على هذا المانع من موانع قبول الدين والإيمان. الأول قول الله جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش يعني يصد ويعرض عن ذكر الرحمن وهو آيات الله جل وعلا وما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام من براهين وأدلة عقلية ونقلية. نقيض له شيطانا فهو له قرين، وهذه عقوبة والعياذ بالله. يهيأ له شيطان، دور هذا الشيطان أنه يدفعه إلى الإعراض وعدم قبول الحق ويؤزه إلى المخالفات أزن ويدفعه إليها دفعا. وفوق هذا كله: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يحسب ويظن أن ما هو عليه من الباطل هو الحق وهو الهداية. وقال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السير. يعلق الشيخ السعدي رحمه الله فيقول: فلم يكن لأمثال هؤلاء الذين اعترفوا بعدم عقلهم وسمعهم، لأنهم قالوا وقالوا لو كنا نسمع، لو كنا نسمع أو نعقل، يعني لو كنا نعقل ما كنا في أصحاب السعير، ما وصلنا إلى أن نكون من أهل النار. وهذا اعتراف منهم بأنه ماذا؟ ليس عندهم سمع أي نافع، وليس عندهم عقل مفيد يقودهم إلى الحق. قال الشيخ: اعترفوا بعدم عقلهم وسمعهم النافع رغبة في علوم الرسل والكتب المنزلة من الله، ولا عقول صحيحة يهتدون بها إلى الصواب. ليس عندهم الرغبة، وإنما عندهم ماذا؟ الإعراض. ليس عندهم الإقبال، وإنما عندهم الانصراف عن ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. ما الذي عندهم إذن مما خالفوا به الحق وانصرفوا به عن ما جاءت به الرسل؟ عندهم آراء وعندهم نظريات، هذه النظريات يظنونها ماذا؟ يظنونها عقليات، يعني أدلة عقلية وبراهين قوية، هكذا يظنونها. لكن واقع هذه الأدلة التي يظنونها أنها عقليات وأنها براهين وأنها أدلة، يقول الشيخ، وهي جهالات. إذن هذا مما جعلهم ينصرفون عن الحق، ظنهم أن ما عندهم من عقليات أنها، ما عندهم من جهالات أنها عقليات وأنها أدلة قوية. الثاني أن لهم اقتداء خلف زعماء الضلال منعهم من اتباع الحق حتى وردوا نار جهنم. وهذا أمر أيها الإخوة واقع في كل زمان وفي كل مكان. فكثيرا ما يحصل الإعراض عن الحق وعدم قبوله بسبب ماذا؟ بسبب ما يظن أنه دليل، والواقع أنه ليس بدليل. متى تعتبر الأدلة أو متى يعتبر الشيء دليلا؟ إذا وافق النصوص الشرعية، فلا يقال هذا حق من رأي أو فكرة أو مذهب ونحو ذلك، لا عبرة به إلا إذا وافق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فجميع الآراء، جميع الأفكار، جميع التوجهات، جميع الأقوال تعرض وتوزن بميزان الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة منها قبل واعترف به. لهذا يقول بعض أهل العلم: كل، وهي كلمة عظيمة، كل يستدل لقوله، لا بقوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يستدل بقوله عليه الصلاة والسلام. المعنى أن الحجة ماذا؟ الحجة في النصوص، فالنصوص الشرعية يحتج بها ولا يحتج لها، يعني لا يطلب لها أدلة حتى تكون صحيحة، لا، فالأدلة الشرعية هي الميزان. ما جاءت به النصوص كتابا وسنة هي المعيار الذي يجب أن تعرض عليه جميع الأمور. وبهذا يحقق المرء صفة عظيمة من صفات المسلم، وهي الاستسلام للنصوص والانقياد لها واتباعها. هذا هو حقيقة الإسلام، أن يستسلم المرء لما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أن هذا الأمر أيها الإخوة وقر في النفوس لما رأيت كثيرا من الاختلاف، بمعنى أن ما يأتي من فكرة ورأي ونحو ذلك مباشرة يوزن بميزان الكتاب والسنة ويطلب له الدليل، لأن الله هكذا أمرنا، ونبينا صلى الله عليه وسلم هكذا أرشدنا، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. يقول شيخ الإسلام تيمية: فلو لم تكن سنته وسنة خلفاء الراشدين رافعة للخلاف لما كان في رد الناس إليها معنى، يعني ما في فائدة من أمر الناس بالعودة إلى سنته وسنة خلفائه الراشدين، لكن لما كان للعودة إلى الكتاب والسنة وسنة الخلفاء الراشدين أثرا في رفع الخلاف وفي دفع النزاع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. وما وجد الاختلاف وحصل النزاع ووجد الشقاق إلا لما أعرض عن الرجوع إلى الأصول كتابا وسنة، والله جل وعلا أمرنا بذلك، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الأمر الثاني الاقتداء بزعماء الضلال. ما من فكرة يكون لها صولة وجولة، وما من رأي يظهر أيها الإخوة إلا وله من يأتي به. وبناء على هذا فإن هذا أيضا الذي قد أتى بهذه الفكرة أو هذا الرأي محكوم الكتاب والسنة، لأن حاله كحال غيره، فلا يحتج بقوله إنما يحتج لقوله. لكن زعماء الضلال وأصحاب والعياذ بالله الأفكار السيئة المخالفة للكتاب والسنة يعتدون برأيهم ويغتر بهم غيرهم، فيحصل من ذلك أن يكون لهم أتباع، كما ظهر في أوائل من ظهر واصل بن عطاء المعتزلي وجاء بفكرة ورأي تكفير صاحب الكبيرة، وجاء القدرية، جاء الجهمية، كل هؤلاء أتوا بأفكار وآراء وغيرهم، جاء الخوارج بتكفير المسلمين وتكفير ولاة أمور المسلمين ووجوب الخروج عليهم ونحو ذلك، كل هذه آراء وأفكار نشأت وجدت لها من؟ وجدت لها نشأت عن زعماء تبنوا هذه الأفكار، ثم حصل لهذه الأفكار وهؤلاء الزعماء أتباع، فكان لهذا أثرا كبيرا في انتشارها، ومن ثم جاءت القناعة بهؤلاء زعماء الضلال وثبات هذه الأفكار ثم انتشارها والعياذ بالله. ولهذا الواجب على المسلم أن يكون تعظيمه للحق لا للأشخاص، فالحق لا يعرف بالأشخاص، الحق لا نعرفه بالأشخاص، إنما يعرف الأشخاص بالحق ويوزنون بميزان الكتاب والسنة. إذا رسخ هذا المبدأ إخواني في نفوسنا اطمأنت القلوب حقيقة وارتاحت النفوس وانشرحت الصدور، لأن المرأة عنده أصل يرجع إليه وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ننتقل بعد هذا إلى مانع آخر من موانع الإيمان. وقبل ذلك هناك أدلة فيما يتعلق بالأمر السابق من موانع الإيمان وهو الإعراض، من مثل قوله عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، وهذا دليل على أن من يعرض عن النصوص مع وضوحها ظالم، لأنه وضع الأمور في غير مواضعها. وقال الله جل وعلا في شأن المنافقين وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يصدون ويعرضون عما جئت به. من موانع اتباع الحق يقول المؤلف ومن موانع اتباع الحق رده بعدما تبين، فيعاقب العبد من قلاب قلبه ورؤيته الحسن قبيحا والقبيح حسنا. هذا في الحقيقة يرجع إلى مانع أحد الموانع السابقة، ما هو من يعرف؟ هذا الذي ذكره الكبر، أحسنت. هذا الذي ذكره المؤلف هو في الحقيقة داخل في الكبر، لكن هنا ذكر المؤلف يعني عقوبة الكبر، وهو ما تقدم معنا من الإشارة إليه أنه قد يرى القبيح حسن والعياذ بالله، ويرى الباطل حقا، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهذا يقول المؤلف لأن الجزاء من جنس العمل، وقد ولاهم الله ما قالوا لأنفسهم إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. ومن الموانع، يقول المؤلف ممكن نجعله هذا الخامس، ومن موانع اتباع الحق، يقول: الانغماس في الترف، الانغماس في الترف والإسراف في التنعم، فإنه يجعل العبد تابعا لهواه منقادا للشهوات الضارة، كما ذكر الله هذا المانع في عدة آيات، مثل قوله: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، إلى آخر كلامه. الانغماس في الترف والإسراف في التنعم باب عظيم من أبواب عدم الإيمان ورفض الحق وعدم قبول الدين والانقياد له. الانغماس في الترف، الترف يعني التنعم، المبالغة في التنعم وسعة العيش. قال: والإسراف في التنعم، الإسراف معروف مجاوزة الحد. قال: فإنه يجعل، يعني الإسراف والترفه في النعم يجعل العبد من ثمار الترفه والتنعم المبالغ فيه من آثاره السيئة، يجعل العبد تابعا لهواه منقادا للشهوات الضارة. هذا أثر من الآثار. من الآثار أيضا السيئة الإصرار عن على المعاصي، فإن الترف وزيادة النعمة وعدم استعمالها في على الوجه الشرعي أو في الوجه الشرعي الذي يحبه الله ويرضاه يجعل المرء يستعملها في المعصية، بل والإصرار على المعاصي. من آثار الترف والإسراف في التنعم أنه يجعل العبد غافلا عن الآخرة، ومن آثاره أيضا أنه لا يحب لقاء الله عز وجل، لأنه يرى ما هو فيه ماذا؟ نعم وسعة في العيش لا يريد أن يفارقها، فإذا مال قلبه إلى هذا فإنه يبغض لقاء الله تبارك وتعالى، نسأل الله العافية والسلام. ما الدليل على هذا المانع؟ ما الدليل على هذا المانع؟ يقول المؤلف: كما ذكر الله هذا المانع في عدة آيات، مثل قوله: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. وقال دليل ثاني: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. ودليل ثالث قول الله جل وعلا: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. أولي النعمة يعني أصحاب النعم، أصحاب النعم وأهل الغنى الذين طغوا حين وسع الله عز وجل عليهم في النعم فلم يستعملوها فيما يحبه الله ويرضاه. ولما يحدثه أيها الإخوة الترف والإسراف في التنعم والمبالغة فيه، لما يحدثه من الأشر والبطر والبعد عن الله والغفلة عن الدار الآخرة ونحو ذلك، نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمراد بالنهي المبالغة وليس المنع مطلقا. نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن، فقال له صلى الله عليه وسلم: إياك والتنعم، إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. والمراد كما تقدم المبالغة في ذلك ومجاوزة الحد إلى أن يصل إلى درجة أن ينسي المرء دينه وآخرته ويوقعه فيما نهى الله جل وعلا عنه وحرم عليه. قال: فلما جاءتهم الأديان الصحيحة، أي جاء الدين الصحيح، هؤلاء المترفين، قال: جاءتهم الأديان الصحيحة بما يعدل ترفهم، يعدل هكذا ومعناها ماذا؟ يضبط ويقوم ويجعل ترفهم مستقيما على وفق ما يحبه الله ويرضاه. قال: بما يعدل ترفهم ويوقفهم على الحد النافع، وهذا يبين لنا أن هناك حدا ضارا يصل إليه المرء. الرسل تأتي بما ينفع لا بما يضر، وبما يصلح لا بما يفسد، وبما يكون سببا لقرب العبد من الله لا بما يبعده عن ربه جل وعلا. قال: ويوقفهم على الحد النافع ويمنعهم من الانهماك الضار في اللذات، رأوا ذلك صادا لهم عن شو مكتوب عندكم؟ مؤاداتهم، مؤاداتهم ولا مؤاداتهم؟ بالتشديد ولا بالتخفيف؟ أبو محمد شو مكتوب عندك؟ عندنا أمرين: الأول ضبط الكلمة، الثاني معنى الكلمة. ها، وين صاحب العريكة يمكن يعطينا شيء؟ تفضل.
مؤاداتهم تزيد الدال.
إيش؟ شو المعنى؟ أنا ما أدري، أنا أسأل ترى. أنا أسأل الحين. تلاحظ السياق: ويمنعهم من الهماك الضار في اللذات، رأوا، يعني أن ما جاءت به الرسل، رأوه ماذا؟ صادا لهم عن مؤداتهم. شو المعنى؟ الأشياء التي نسمع الأخ، يعني مثل ما عبر الشيخ يقول أغراضهم وأهدافهم، يعني هكذا المعنى. ها، الأشياء التي ألفوها واعتادوا عليها. عندنا القول الأول بأن المقصود الأغراض والأهداف، الثاني يقول ما ألفوه واعتادوا عليه. صادا لهم عن، بس شو الضبط وانس؟ هل تقول مقاصدهم نفس أغراضهم وغاياتهم؟ طيب شو الضبط؟ خليها واجب بعد المغرب تجيبونه. يلا واجب، وليبة بعد المغرب لها هدية محمد، زين نجعلها كالعريكة صح؟ طيب. قال: وصاحب الهوى الباطل ينصر هواه بكل وسيلة. وهذا كلام تقعيد من الشيخ رحمه الله تعالى، أن صاحب الهوى الباطل ينصر هواه بكل وسيلة، وهذا حق، لأن صاحب الهوى إذا تمكن الهوى من قلبه ينصر باطله بأي وسيلة، لا يبالي أي وسيلة كانت تلكم الوسيلة، المهم والغاية والهدف نصرة ماذا؟ نصرة هذا الهوى. قال: لما جاءهم الدين بوجوب عبادة الله وشكر المنعم على نعمه وعدم الانهماك في الشهوات ولوا على أدبارهم نفورا. وهذا الكلام هو تأكيد لما تقدم معنا فيما يتعلق بشكر نعمة الله تبارك وتعالى. وهذا الوصف يتعلق بالجاحد للنعم، وأنه إذا جاءته الرسل بوجوب عبادة الله وشكره أعرض عن ذلك وانهمك فيما لا يحبه الله ولا يرضاه. طيب، قال بعد ذلك: ومن الموانع، يعني لقبول الإيمان والعمل بالدين، من الموانع احتقار المكذبين للرسل وأتباعهم، واعتقاد نقصهم والتهكم بهم، كما قال نوح عليه الصلاة والسلام: نؤمن لك واتبعك الأرذلون، ما نراك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما لنا نرى لكم علينا من فضل. قال: وهذا منشأه الكبر. إذن هذا المانع وهو احتقار المكذبين يدخل فيه سبب متقدم وهو الكبر. هذا الأمر يدخل في الكبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لنا في شأن الكبر؟ بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس يعني احتقارهم وازدراؤهم. فهنا يقول الشيخ: من الموانع احتقار الذين كذبوا الرسل، من احتقارهم لأتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. فإذا كانوا يحتقرون الرسل هذا يعني أنهم متكبرون عليهم. قال مستدلا لهذا الأمر بقول الله جل وعلا: نؤمن لك واتبعك الأرذلون. احتقارهم في قولهم إيش؟ ها، في قولهم هذا يعني استنكار. نؤمن لك يعني أنؤمن لكم، واتبعك الأرذلون يعني الأسافل من الناس، السفلة أعزكم الله، الأسافل من الناس وأهل الدون منهم، يقال لهم أراذل. قال الشيخ: وهذا منشأه من الكبر. فإذا تكبر وتعاظم في نفسه واحتقر غيره اشمأز من قبول ما جاء به من الحق. وهذا واقع كثير من الناس، يكون سبب رفض الحق عنده كما تقدم معنا هو ماذا؟ الشخص الذي ينقض الحق لاحتقاره له وعدم قبوله أو ارتياحه إليه. وهذا لا شك مبدأ ليس بصواب، أن التعظيم لابد أن يكون للحق. قال: حتى لو فرض، يقول الشيخ، أن الذي رده، يعني هذا الذي جاء بالحق لهذا المحتقر للرسل وأتباعهم، حتى لو فرض أن هذا الذي رده جاءه من طريق من يعظمه لقبيله بلا تردد، فصار الميزان عنده الأشخاص وليس الحق. وقال تعالى: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. سينتقل الآن الشيخ إلى الحديث عن الفسق، وهو مانع آخر من موانع قبول الحق. فإذا جعلنا الآن احتقار المكذبين داخل في الكبر، بيكون الفسق رقم كم؟ السادس. قال: فالفسق وهو خروج العبد عن طاعة الله إلى طاعة الشيطان. الساعة كم محمد؟ 16 من آخر 10 دقائق، 26 ولا 29 نص ساعة، زينا نكفي 10 دقائق ولا نقف إن شاء الله. قال: نعم، قال: فالفسق وهو خروج العبد عن طاعة الله إلى طاعة الشيطان، وكون القلب على هذا الوصف الخبيث وهو الفسق يعني أكبر مانع من قبول الحق. إذن الفسق وهو الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى مانع كبير من موانع الحق، والفسق يعني هو في الأصل إطلاق على الخروج. انتبه بوانس، الفستقة لماذا سميت فستقة؟ لكون طرفا منها ماذا؟ ها، خارج. فالفسق أخذ من هذا، واضح؟ من الخروج، فصار يطلق بعد ذلك على من خرج عن طاعة الله تبارك وتعالى. هذه الفائدة هي أخت الفائدة الأمس اللي أخت المخمة يعني. طيب، لفظة المخموم. وكون القلب على هذا الوصف الخبيث أكبر مانع من قبول الحق علما وعملا، فيمتنع عن العلم بالحق وعن العمل بالحق. يقول المؤلف: والله تعالى لا يزكي من هذا حاله، بل يكله إلى نفسه الظالمة فتجول في الباطل عنادا وضلالا، وتكون حركاته كلها شرا وفسادا. هذا المانع في الحقيقة إذا تأملناه يرجع لمانع متقدم معنا، ما هو؟ من يعرف؟ الشيخ أقول هذا المانع وهو الفسق والخروج عن طاعة الله يدخل في مانع تقدم معنا قبل قليل. تفضل عبد الله. شوي فيه شيء من الكبر لا شك. ها، ارفع صوتك. لا لا لا، قلنا بنظام يا شباب، بنظام بنظام نظام، جزاكم الله خير. تفضل. ها، ترى سكوتي مش معناته انه غلط او صح. طيب، الانغماس. احسنت، الانغماس يخرج في داخل في الإسراء، انغماس في الترف والإسراف في الشهوات والعياذ بالله. وقد أيضا يدخل في يعني بعض الموانع الأخرى كالكبر، لأن الفسق عندنا على كم قسم؟ على قسمين، هناك فسق أكبر هناك فسق أصغر. فالفسق الأكبر متعلق بباب الاعتقاد، ولذلك وصف الله الكفار في كثير من مواضع من كتابه بالفسق، المراد الفسق الأكبر المخرج من الدين. والفسق الأصغر هو المتعلق بالخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى مما دون كان دون الكفر. قال الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له مبينا آثار الخروج عن طاعته، وذلك بارتكاب ما حرمه الله ونهى عنه. قال: بل يكله إلى نفسه فتجول في الباطل عنادا وضلالا، وتكون حركاته الحركات الفاسق كلها شرا وفسادا، نسأل الله السلامة والعافية. والواقع خير شاهد أيها الأخوة، الواقع خير شاهد، فإن السيئة إذا ارتكبت جرتها أختها والعياذ بالله، فسيئة على سيئة على سيئة. بل تجد العياذ بالله في بعض الأحيان يمارس المرء عدة معاصي في آن واحد، وهذا عقوبة عاجلة نسأل الله العافية. فتجده يدخن وفي الوقت نفسه لا يصلي مع أن الصلاة قد أقيمت، وفي الوقت نفسه ينظر إلى ما حرم الله أو يسمع ما حرم الله. تجد 4 إلى 5 معاصي في آن واحد، نسأل الله السلامة والعافية. ولا شك أن هذا الأمر كما قال الشيخ تجد حركاته كلها شرا وفسادا، والنصوص أيها الإخوة شاهدة بذلك. قال: فالفسق يقرنه بالباطل ويصده عن الحق، لأن القلب متى خرج عن الانقياد لله والخضوع فلا بد أن ينقاده لكل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. هذا أيها الإخوة شأن كثير ممن خرجوا عن طاعة الله تبارك وتعالى. ومن استمع إلى التائبين سواء من الشبهات أو التائبين من أصحاب الشهوات. يذكرون لكم هذا يعني ذكرا واضحا، وأنهم في شبهاتهم ينتقلون من باطل إلى باطل، وفي شهواتهم كذلك من شر إلى شر، فتجد حركاتهم وإراداتهم كلها دائرة بين الباطل، بين البطلان والشر والفساد، نسأل الله السلامة والعافية والموفق في هذا، والمسلم من سلمه الله جل وعلا. وإذا سلم العبد أيها الإخوة من فتنة الشهوات ومن فتنة الشبهات سلم من الفسق وسلم من الانحراف عن طريق الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير.